الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنبارك لكم إخواني دخول هذا الشهر العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من المتقبلين. ولنا كما هي العادة السنوية في هذا الشهر العظيم أن نشغل بعض أوقاتنا في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك الدروس العلمية والمحاضرات الوعظية التي نستفيد منها. وبفضل من الله عز وجل قد انتهينا من عدة سلاسل في الشريعة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصص الأنبياء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أقلها أو أدومها وإن قل. قد تكون المحاضرة والمحاضرتين والثلاث قليلة في عين البعض، ولكن مع الاستمرار وإلا بنا قد قطعنا شوطا عظيما. انتهينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وكان هناك أيضا سلسلة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخلال أيضا ثلاث رمضانات انتهينا من جميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد انتهينا من قريب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الرمضان سنتكلم عن حقبة من الزمن قد بذل فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميع ما يملكون، وعلى رأس ذلك الأنفس، وهي ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتدت العرب. هذه الفترة فترة عظيمة جدا، وقد واجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشيء الكبير، وعلى رأس الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد دروس حروب الردة ولماذا نتعلمها أن نعرف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوقت، وكيف أنهم صبروا في مواجهة ردة العرب كاملة، وكم هي المدن التي قد ثبتت، ثم بعد ذلك أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش حتى رجعت العرب إلى الإسلام مرة أخرى. توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم في اليوم 12 من ربيع الأول، يوم الاثنين، من السنة 11 من الهجرة. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثاء لين الليلة الأربعاء. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول، دخل يوم الثلاثاء، طبعا حصلت مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حادثة سقيفة بني ساعدة، وتكلمنا عن تفاصيلها. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء ليلا، ليلة الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لما استقام الأمر لأبي بكر وقد بويع في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بايعه بقية الصحابة، لما استتب واستقام الأمر لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قام أبو بكر في الصحابة في المدينة خطيبا، وأثنى، حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال في خطبة طويلة وذكر منها رضي الله تعالى عنه، قال: أيها الناس، إنني قد وليتكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، ألا إن الصدق أمانة والكذب خيانة، ألا وإن الضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق. قال: والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق. قال: ألا وإنه لم يترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولم تشع الفاحشة في قوم إلا وعمهم الله بالبلاء، ف فأطيعوني ما أطعت الله وإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله عز وجل. طبعا مسألة الكلام مع الحاكم وما شابه ذلك لها ضوابط وذكرت في كتب العقيدة. هذا من باب كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه للصحابة الذين معه مثل أبي بكر ومثل عمر وعثمان وعلي، كانوا يدخلون عليه ويناصحونه مواجهة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نزل عن المنبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى بالناس ودخل منزله، لم يلبث أياما قلائل، أقل من أسبوع كما يقال، ليالي قليلة، إلا وتأتي الأخبار إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب بأكملها قد ارتدت. عام الوفود اللي العرب كلهم دخلوا في دين الله أفواجا، السنة التاسعة والسنة العاشرة، كانت العرب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها ويسلم الآلاف. الآن العرب سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر الخبر عند القبائل، سواء كان في نجد في البحرين يعني الشرقية والأحساء، وكذلك من كان في أدنى العراق، وكذلك من كان في اليمن، سمعوا واشتهر الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وإنهم قد ارتدوا. منهم من ارتد وادعى النبوة، يعني رأسهم من يدعي النبوة وهم اتبعوه، ومنهم من ارتد ومنع الزكاة، يعني هناك من قال لا نريد الإسلام، وهذا الذي يعني بعد خلافة أبي بكر عندنا نبي هو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام على هؤلاء. ومنهم من ارتد وقالوا لا ندفع الزكاة لأبي بكر أبد، منعوا ذلك. القبائل التي ارتدت كثر، أشهر هذه القبائل والتي حصلت الحروب معها بنو أسد، بنو أسد ابن خزيمة، وجعلوا عليهم طليحة ابن خويلد. ارتدت بنو أسد ورأسوا على أنفسهم طليحة ابن خويلد الأسدي، وديار بني أسد في نجد، يعني بين، حتى يصفون المكان هذا بين حائل جبلي طي وبين القصيم، هذه الديار كانت ديار بني أسد ابن خزيمة. رأسوا عليهم طليحة ابن خويلد الأسدي، وطليحة كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما يشتهر به أنه كان من فرسان العرب، وكان يعد بألف فارس، طليحة ابن خويلد الأسدي. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. لما رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طليحة ماذا؟ يدعي النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر أتباعه. ولكن بعد ذلك، شوفوا الاسم هذا طليحة ابن خويلد الأسدي، وسيأتي كيف ذهبت جيوش المسلمين إلى بني أسد بقيادة طليحة الذي ادعى النبوة وهو في نجد، آخر أمره أنه عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه واستشهد في سبيل الله عز وجل. سنذكر ذلك في آخر الحادثة مع طليحة. صحابي ارتد ادعى النبوة، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، حسن إسلامه واستشهد في سبيل الله عز وجل. شوفوا تقدير الله عز وجل، ولذلك القلوب دائما نقول بين أصبعي من أصابعي الرحمن. كذلك ممن ارتد من العرب بنو فزارة بقيادة عيينة ابن حصن الفزاري، وهم في نجد أيضا، بنو فزارة وعيينة ابن حصن الفزاري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المؤلفة قلوبهم، أسلم ثم بعد ذلك ارتد، ثم في آخر الحروب رجع إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. عندنا كذلك ممن ارتد من العرب بنو عامر وغطفان بقيادة قرة ابن سلمة القشيري، وهؤلاء أيضا كانوا في نجد. شوف قبائل نجد الآن أكثر من قبيلة، مجاميع كثيرة وسيأتي عددهم. هؤلاء كلهم لما سمعوا خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام. كذلك ممن ارتد من العرب بنو سليم، وكانت ديارهم في الحجاز بين مكة والمدينة، ارتدوا عن الإسلام وأمروا عليهم الفجاء ابن عبد ياليل السلمي، وله قصة محاضرة لوحدها عن خبر الفجاء السلمي. كذلك بعض بني تميم بقيادة سجاح التي ادعت النبوة، ارتد الطائفة من بني تميم ورأسوا عليهم امرأة يقال لها سجاح، وديارهم كانت في العراق، أدنى العراق من ناحية نجد، كان بعض قبائل تميم في تلك الديار، وأمروا عليهم سجاح، سجاح هذه اللي تزوجها مسيلم الكذاب. باختصار، من هي سجاح؟ سيأتي الكلام عليها. هي سجاح بنت الحارث ابن سويد التميمية من بني يربوع، فخذ من أفخاذ بني تميم بنو يربوع. كنيتها أم صادر، وكانت شاعرة من شعراء العرب، وكانت أديبة، نبغت في عهد الردة أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وادعت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في بني تغلب اللي هي الديار بني تميم في الجزيرة في العراق. لما علمت بذلك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت جمعا من بني تميم ودخلت بها تريد مقاتلة المسلمين، حتى التقت بمسيلم الكذاب فعرض عليها الزواج فتزوجها. سيأتي خبر زواج مسيلم الكذاب بسجاح التميمية. ومن تقدير الله عز وجل أنها بعد ذلك هربت من مسيلمة وأسلمت وماتت على الإسلام. هذه سجاح ادعت النبوة وتزوجها مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب مات على الكفر وعلى ادعاه النبوة. سيأتي معركة اليمامة. أما سجاح سيأتي الخبر عنها بعد ذلك أنها هربت من مسيلمة ورجعت إلى الإسلام. كذلك من العرب الذين ارتدوا عن الإسلام بنو كندة، وبنو كندة كانت ديارهم في اليمن، وكانت قبيلة يعني رجالها كثير، فارتد الطائفة من بني كندة ورأسوا على أنفسهم الأشعث ابن قيس وغيره من ملوك كندة، أكثر من ملك من ملوك كندة، منهم الأشعث ابن قيس الكندي. والأشعث ابن قيس أيضا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم بعد ذلك ارتد مع بني كندة، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام. وتعريف الصحابي حتى نعرف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو تخلل ذلك ردة، ثم من فضل الله عز وجل حتى هذا الصحابي لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإن صحابيته الصحبة تبقى له. ومن عظم شأن الأشعث بن قيس أنه لما رجع إلى الإسلام زوجه أبو بكر أخته رضي الله تعالى عنه، كان من الكرماء، حتى إنه لما زوجه أبو بكر رضي الله تعالى عن أخته في المدينة، له خبر طويل، دخل إلى سوق الإبل وبدأ ينحر الإبل يمينا وشمالا، هم تعجبوا، هو ملك من ملوك اليمن، فبدأ ينحرها، بسم الله والله أكبر، وينحر وينحر وينحر، قالوا هذا الظاهر ارتد مرة ثانية عن الإسلام. فلما سئل عن ذلك جاءه أبو بكر قال إيش اللي عملته؟ قال نحن من قوم إذا حصل لنا يعني خير زواج أو كذا ذبحنا النوق وعزمنا الناس، بدأ يعني يعزم الناس في المدينة رضي الله تعالى عنه. كذلك ممن ارتدت بنو بكر ابن وائل بقيادة الحكم ابن زيد، وكانت ديارهم في البحرين. لما نقول البحرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حروب الردة وما شابه ذلك، نقصد بها المنطقة الشرقية كلها، الأحساء وما جاورها، هذه تطلق على البحرين. رأسوا على أنفسهم الحكم ابن زيد من بني قيس ابن ثعلبة. ممن ارتد من العرب، وهذه القبيلة مشهورة، بنو حنيفة، وأمروا عليهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وكانوا بأرض اليمامة. اليمامة معروفة إلى الآن قريب من الرياض، حتى المقبرة التي استشهد يعني دفن فيها شهداء الصحابة موجودة إلى الآن رضي الله تعالى عنهم، كانت أعظم المعارك التي واجه الصحابة بها المرتدين، وقتل من قراء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين يحفظون القرآن العدد الكبير. ولأجل ذلك أمر أبو بكر بعد هذه المعركة وقتل القراء بجمع القرآن رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بدايات بعض أهل الردة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب العرب لما ارتدوا، ارتدوا بعد سماعهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كانت بدايات لبعض العرب في ردتهم في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود العنسي اسمه مشهور، من أهل اليمن، من بني عنس. أول ادعاء الأسود العنسي النبوة كان بعد حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتله فيروز الديلمي في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر إلى المدينة في بداية عهد زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمقتل الأسود العنسي، لأن خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن، وله قصة فصلناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، لأن الحدث هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعى النبوة بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يقاتله، وحصلت أحداث. فيروز الديلمي الصحابي هو الذي قتل الأسود العنسي في غرفته. جاء خبر وفاة ومقتل الأسود العنسي في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول جاءت بعض الأخبار عن الأسود العنسي وماذا كان يفعل ببعض الصحابة أو ببعض المسلمين عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني، أن الأسود ابن قيس ابن ذي الخمار اللي هو الأسود العنسي تنبأ باليمن، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى أبي مسلم، أبو مسلم الخولاني هو عبد الله ابن ثوب الخولاني أبو مسلم، من التابعين ومن خيرة التابعين، وهذا احفظ الاسم هذا أبو مسلم الخولاني، إذا ما مر عليكم هو الذي شبهه الصحابة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف؟ إبراهيم ما ألقي في النار وكانت بردا وسلاما؟ انظروا إلى هذه القصة وماذا حصل لأبي مسلم الخولاني كرامة من الله عز وجل. الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة ويقتل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل المسلم أي واحد يرى مسلم يقتله. يقول أن الأسود ابن قيس ابن ذي الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم، يعرف أنه مسلم فبعث إليه، فلما جاءه، جاء إلى الأسود العنسي، قال: أتشهد أني رسول الله؟ الأسود العنسي يقول لي أبي مسلم الخولاني: أتشهد أني رسول الله؟ الحين إذا قال له ما أشهد راح يقتله، فقال له: ما أسمع. أنا شو تقول أنت؟ إيش تقول؟ ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ هذه خلاص، فقال له: نعم. شوف الإيمان إذا وقر في القلب، قال له: أما الأولى ما أسمع، الثانية قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فردد الأسود العنسي عدة مرات على أبي مسلم الخولاني هذه الكلمة، وفي نفس الكلام يعيده أبو مسلم رحمه الله تعالى. قال: فأمر به فألقي في نار عظيمة فلم تضره. هذه كرامة من الله عز وجل، ليست للجميع، إنما الله عز وجل قد يختص بعض البشر من أهل التقى والإيمان بالكرامات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات للأتقياء، وليس كل أحد تظهر عليه الكرامة، وليس الدعوة من الإنسان، إنما هي كرامة من الله عز وجل. فرماه في النار فلم تضره شيء. فقيل لي الأسود العنسي من المستشارين، مستشاري السوء، قالوا له: انفه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك. هذا الحين قطيته في النار وما احترق ما ضره شيء، شورن لك يا الأسود انفه عنك، يعني اطرده من البلاد حتى لا يفسد الناس عليك. إذا جلس في الديرة والناس اجتمعوا عليه سيؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ولن يؤمنوا بك. فأمر به بالرحيل، يعني أمره بأن يرحل عن ديار اليمن، المكان الذي كان فيه الأسود العنسي. فأتى المدينة، وين ذهب الآن؟ ذهب إلى المدينة. في طريقه إلى المدينة، شوفوا تقدير الله عز وجل، لأن قلنا ترى بين ادعاء الأسود العنسي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، وخلال هذه الفترة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسود العنسي، وجاء خبر مقتل الأسود العنسي بعد وفاة النبي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. الآن آخر حياة الأسود العنسي، قال له خلاص ارحل، رحل يتوجه المدينة. ما هي طيارات الآن بساعتين توصل، في بعض الأحيان ما تكون معك أموال ما تقدر تذهب، فيمكن توصل المدينة بعد شهر شهرين حسب ما يتيسر لك. فلما أتى المدينة كان قد قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. هذا دخول أبو مسلم الخولاني رحمه الله، لأنه من أجلة التابعين، ما هو صحابي إنما هو تابعي، دخل المدينة. فأناخ أبو مسلم رضي الله تعالى عن راحلته بباب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد فقام يصلي إلى سارية. المسجد فاضي الآن، السارية يعني العمود، دخل وبدأ يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي شاف أبو مسلم الخولاني؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تعرفون الأخبار هذه تأتي، فلان ألقي في النار، وفلان كذا وفلان كذا، وفلان جاء من الديرة الفلانية. بصر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي، جديد تو جاي. حنا بعض المرات يمكن يأتي في مكان ولا في مسجد ولا في كذا، واحد يطيل القيام في المسجد مثلا العصر نشوفه ولا قاعد يقرأ القرآن مثلا وطول، أو المغرب جلس بين المغرب والعشاء طول وما هو من أهل المسجد، نبي نسأل هو من وين هذا. فبصر به عمر وذهب إليه، قال ممن الرجل؟ فقال من أهل اليمن، جاي من اليمن. عمر بن الخطاب عنده خبر برجل من أهل اليمن اللي ألقي في النار، ألقاه الأسود العنسي ولم يضره شيء. فقال له عمر رضي الله تعالى عن ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ ما تدري أخبار الرجال هذاك اللي ألقاه الأسود العنسي في النار وما ضره شيء؟ أبي أخباره، وين راح؟ يقولون إنه طلع، ما تعرف عن أخباره شيء؟ يسأل عمر رضي الله تعالى عنه. فقال ذاك عبد الله بن ثوب، إذا تسأل عنه هو عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني. فيريد يعني دائما أهل التقوى وأهل الإخلاص ما يريدون أن يبرزوا أنفسهم. إن قدر الله عز وجل وأبرزهم الناس وألقى الله عز وجل محبة هؤلاء في قلوب الناس، الحمد لله لا يتركون هذا الأمر، ولكن هم يذهبون وهم يبرزون أنفسهم، هذا ليس من فعل أهل الصلاح. فقال ذاك عبد الله بن، إذا تسأل عنه فهذاك عبد الله بن ثوب، اسمه ما قال أنا عبد الله بن ثوب، ذاك عبد الله بن ثوب. هنا شك في الكلام عمر رضي الله تعالى عنه من الكلمة، يعني قال أنشدك الله، أنت هو، أنت عبد الله بن ثوب؟ خلاص الآن سأله بالله، من سألكم بالله فأجيبه، أنشدك بالله أنت هو؟ فقال أبو مسلم رحمه الله اللهم نعم، نعم أنت الآن نشدتني بالله، نعم أنا أبو مسلم الخولاني. فاعتنقه عمر رضي الله تعالى عنه وبكى. وعمر مع أنه الصحابي يعتبر الصحابي الثاني، يعني بعد الأنبياء، لما نتكلم عن البشر بعد الأنبياء عندك أبو بكر ثم عمر، وعمر يعرف لأهل الفضل فضلهم، وهكذا الرجل، هكذا أهل المروءة، يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويعرفون لأهل الحق حقهم. فاعتنقه عمر رضي الله تعالى عنه وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر، جاب وراح عند أبو بكر وجلس بينه وبين أبو بكر، قال هذا شيء عجيب، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد ما فعل به ما فعل بإبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول لك الرجل الذي يشبه بإبراهيم الخليل، لأن إبراهيم ألقي في النار وقيل النار كوني بردا وسلاما، هذا الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما هو صحابي الآن، تابعي، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كرمه الله عز وجل بهذه الكرامة فألقي في النار فلم يصبه شيء. هذا طرف مما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعاء النبوة. أيضا مما حصل من ادعاء النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مسيلم الكذاب، لأن بداية ادعائه للنبوة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقتله كما سيأتينا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مسيلم الكذاب وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ثم لما رجع إلى بلده إلى اليمامة قريب من الرياض ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة، وفصلنا تلك القصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن حروب الردة نتكلم عما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أختصره قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى دياره قال محمد أشركني معه في النبوة. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين، في يد النبي عليه الصلاة والسلام سوارين، سوار اللي يلبس من ذهب، فكرهتهما، هذا في المنام يرى النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأهمني شأنهما، يعني شلون يلبس النبي عليه الصلاة والسلام سوار من ذهب وهذا في المنام، قال فأوحي إلي في المنام أنفخهما، أنفخ السوارين، قال فنفختهما فطارا، يعني لما طارا دليل على اضمحلال أمرهما كما يقول أهل العلم، قال فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما العنسي صاحب صنعاء في اليمن، قال ومسيلمة صاحب اليمامة. شوفوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذا الحديث. حقيقة ممن ذكر يعني كيف أن هناك إشارات في تأويل الرؤى، لأن علم تأويل الرؤى لا يصلح لكل أحد، يحتاج إلى متخصص. بعض الناس في الديوانية على طول تعرض عليها حلم رؤية إلى على طول يفسره، وبعدين يعني يبي ينتهي من المسألة يقول لك والله أعلم، هو خلاص أفتى وخلاص وقال له، يعني مثل واحد يقول ترى أنا حلفت على زوجتي علي الطلاق، ودوانية قاعدين يلعبون ورقة وجنجفة وما أدري شو، أبد عندي الموضوع كفارة، بس الله أعلم، بس كفارة، يعني الحين قال الله أعلم يعني أنك ما أفتيته، ثم يقول أبد هو القول الصحيح، وهو ما قرأ كتب فقه ولا شريعة ولا حفظ من الأدلة ولا يعرف الأقوال في هذه المسألة، ثم يفتي هكذا سريع. لذلك بعضهم أنا لماذا أقول، واحد يتصل علي يقول لي سلام عليك شيخ أنا صار لي كذا كذا وقالوا لي كذا كذا صح الكلام، قلت من اللي قالوا، قال الربع في الديوانية، هم يبلسون على بعض، يعني يقول فلان هو اللي قال على كذا، كل يفتي الآخر. فإشارات مثلا حتى تأويل الرؤى هي نوع من أنواع الفتية. يقول مبارك فوري في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث، أنا فقط أشير إشارة حتى نعرف بعض قواعد تأويل الرؤى، وأنا لست عالما بذلك، بس أنقل لكم ماذا يقول من شرح هذا الحديث. إنما أول النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بالكذابين، لأن الكذب وضع الشيء في غير مواضعه، فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليس من لبسه صلى الله عليه وسلم لأنهما من حلية النساء، عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. هذه النقطة الأولى، لأن السوارين في يد النبي عليه الصلاة والسلام هو لبس النساء، ما هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو ادعاء ما ليس له، إذن في كذابين سيظهران. قال وأيضا ففي كونهما من ذهب، والذهب منهي عن لبسه ودليل على الكذب، وأيضا فالذهب مشتق من ماذا يا أخوان؟ من الذهاب. شوف تأويل الرؤى ما هي سهلة، الذهب فيها أيضا من الذهاب سيذهبون. قال فعلم أنه شيء يذهب عنه، وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهما فطارا، لأنه أوحي إليه في المنام انفخهما فطارا. قال فعرف أنه لا يثبت لهما أمر، ما ثبت أمر مستديم للعنسي ولا أمر مستديم لمسيلمة، وإن كانت عنده قوة في ذلك الوقت، ولكن في النهاية انتصر المسلمون على على جيش مسيلمة. قال: وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن موضعهما، والنفخ يدل على الكلام. هذا الآن ذكرنا العنسي، وذكرنا كذلك ما حصل لمسيلمة الكذاب. كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، طليحة ابن خويلد الأسدي، ومن بني أسد بن خزيمة كما ذكرنا قبل قليل، الأسود العنسي مات على ادعائه النبوة على الكفر، ومسيلمة الكذاب بعد زمان النبي قاتله الصحابة ومات على الكفر، طليحة من تقدير الله عز وجل مات على الإسلام بعد ذلك. وطليحة تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور عاملا على بني أسد، وأمرهم بالقيام على من ارتد، فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه ضرار بن الأزور بالسيف فلم يصنع فيه شيئا، يعني ضربه ضربة خفيفة، ما تأثر طليحة بهذه الضربة. شوف أهل الباطل في بعض الأحيان ماذا يزور له، واحد يعتقد بأن الساحر ولي من أولياء الله عز وجل، يمكن يتعرش بالساحر وما يطيح، شنو يأولها الجاهل؟ يقول لك كرامة، هذا من أولياء الله عز وجل، شلون دخل بهذا المكان وتعرش بالرصيف وما طاح؟ هذا ولي من أولياء الله عز وجل. يعني مرة أحد مشايخنا يقول كنت في سيارة في أحد الدول وماشي، فجاء من يعني يسأل المادة، فأنا أقرب لكم المثال، فقال يعني يقولون الصغار يبون المال يطرون، قالوا من أجل الولي الفلاني عطنا المبلغ. قال عشان الولي الفلاني؟ لا والله ما أعطيكم، ما يجوز. شنو الولي الفلاني؟ عشان الولي الفلاني أعطيك المبلغ الفلاني؟ يقول سكرت الدريشة ومشيت. يقول سائق السيارة يقول ربنا استر، يا رب استر، يا رب استر. الحين قال إيش فيك؟ قال والله الولي ترى راح يسوي فينا مشكلة، الله يستر يا يلا. أي لين وصلنا ووصل هذا الشخص إلى مكانه، يبي ينزل، قال له ها ما سوى فينا شيء الولي. قال أصل الولي حليم، يعني شوف التأويل الآن، خلاص ما سوى فيك شيء، شنو التأويل في ذلك؟ الولي حليم. الآن نرجع إلى هذه الحادثة، ضربه زراب بالسيف، لم يضربه الضربة القوية فلم يصب طليحة بشيء، فلما سمع بهذه الحادثة قالوا بما أن السيف ضربه ولم يصبه بشيء إذن هو نبي من الأنبياء والله عز وجل عاصمه من ذلك. تخيلوا، شوف ردة الفعل من الناس على طليحة ابن خويلد، طبعا نقول رضي الله تعالى عنه لأنه رجع إلى الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامه واستشهد في سبيل الله عز وجل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقوم طليحة على ما هم عليه، ارتدوا وهم على ما هم عليه يدعون أن طليحة ابن خويلد نبي لهم. كان طليحة يقول لهم ماذا؟ يقول إن جبرائيل يأتيني، وبدأ يسجع لهم الأساجيع يريد أن يقلد القرآن، وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة، ويقول يقول إذا تبت صلون لا تسجدون. ماذا يقول لهم؟ إن الله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شيئا، اذكروا الله أعفة قياما، إلى غير ذلك. قاعد يسهل عليهم السجود، ليش تسجدون؟ خلك تبي تذكر الله عز وجل وانت واقف، ما له داعي لا تركع ولا تسجد. بدأ يسهل لهم بعض العبادات كما يدعي، هذا ما هو تسهيل، هذا ادعاء وهذا تقول على الله عز وجل، قول على الله بغير علم. وتبعه كثير من العرب على ذلك. أهل الردة، سأختصر بإذن الله عز وجل، كانوا ثلاثة أصناف، وهذه مهمة جدا، وذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى. صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن نرجع إلى عبادة الأوثان والأصنام التي كنا عليها. الصنف الثاني تبعوا مسيلمة والأسود العنسي ومن دعا النبوة على ما هم عليه، قالوا محمد أشركنا في ذلك، وقالوا مات محمد إذن عندنا نبي آخر القسم الأول عادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان، القسم الثاني لا، جعلوا لهم أنبياء ادعوا لهم النبوة. الصنف الثالث استمروا على الإسلام، قالوا نحن على دين محمد، لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللي دائما نسمع حنا عنهم، تاركوا الزكاة، يقول نحن على عقيدة محمد ولكن الزكاة كانت خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. جحد الزكاة، وهذا جحدان لركن من أركان الإسلام. عندنا الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. تخيل واحد يقول الصوم ترى فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والحين ما يصوم ويانا، مسلم ولا كافر؟ هذا كافر، جحد ركنا من أركان الإسلام. فأهل الردة كانوا على هذه الأصناف الثلاثة. انظروا ماذا حصل وماذا يذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى عن الردة العظيمة، ترى ما كانت سهلة، ومن المواقف العظيمة التي تدل على فضل هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقوفه يوم الردة، طبعا وقوفه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم السقيفة، وكذلك طبعا ولما هدأ الصحابة لما عمر قال من قال محمدا قد مات ضربته في بالسيف، وقوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا في حروب الردة. انظروا ماذا حصل للعرب، هذا يذكره ابن الأثير في الكامل. يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل خبره إلى مكة، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه من بني أمية. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، لما فتح مكة ولى عليها من أهلها، ممن أسلم في الفتح اللي هو عتاب ابن أسيد من بني أمية رضي الله تعالى عنه، ومن خيرة الصحابة، وكان عمره يومئذ 18 عاما، شاب. ولكن سبحان الله، الشاب مواقفه غير عن الكبير في السن، كل له، وقد يكون العكس بالعكس، الشاب موقفه أكبر ثباتا وأكثر ثباتا من الكبير، وهكذا. والي مكة من النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، من يوم فتح مكة، فتح مكة كان في السنة الثامنة، والآن السنة الحادية عشر، يعني 8 و9 و10، الآن 11، جاء الخبر إلى مكة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الأخبار ماذا؟ ارتداد العرب ويريدون قتال المسلمين. كما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى قال استخفى عتاب وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون. شوف هذه مكة، يعني بدأوا الآن، ها نؤمن، نكفر، نرجع، نعبد الأوثان، نذهب مع مسيلمة، كل مع القوي، بدأ الآن الكلام وارتج الكلام. تخيل أنت كيف فتنة تصبح وما تدري مع من. واليها عتاب رضي الله تعالى عن من خيرة الصحابة استخفى، لأنه كأنه أريد قتله. في بعض الأحيان يستخفي الإنسان حتى لا يقتل، فبدأت الآن ترتج مكة. شوفوا شلون بعض الأحيان قد تكون كلمتك ثبات لأقوام ولا تستحقر الكلمة. بعض الناس يقول أنا إيش علي في الناس وأنا إيش علي ينصح، والله قد تكون كلمة تخرج بصدق يتغير بها آلاف من الناس. وما ودي أذكر وأخرج عن موضوعنا، هناك أمثلة على ذلك. الكلمة الطيبة والكلمة إذا خرجت بإخلاص تصيب قلوب الناس. انظروا ماذا فعل هذا الصحابي الجليل. الآن يقول قال استخفى عتاب وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون، فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاحبهم. سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه ممن يعني أسلم متأخرا، يعني من أسلم أيام الفتح رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقع صلح الحديبية في السنة السادسة، لما حصل صلح الحديبية وكان يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضونه. لما جاء سهيل كما جاء في بعض الروايات سهل أمركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم استبشر به، وهو الذي كان ابنه ممن جاء خارجا للإسلام وكان من يعني هذا الصلح وبنود هذا الصلح أن من يخرج مؤمنا من الكفار يرجع إليهم، ومن يخرج من المؤمنين كافرا لا يرجع إليهم. ابن سهيل ابن عمرو أبو جندل خرج مسلما وتوهم كاتبين ما وقعوا، فجاء هارب من مكة فقال سهيل ابني وإلا لا صلح. حادثة طويلة جدا. هذا سهيل بن عمرو وقتها كان هو الذي كتب المعاهدة بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بالفتح وكان ممن أسره ببدر. اسمعوا إلى هذه الحادثة تذكروها دائما. كان عمر شيء بيسوي إما بقص لسانه أو بكسر سنونه، لأن سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها رضي الله تعالى عن خطيب قريش. شلون لما تقول والله خطيب المسلمين رجل كلمته يعني بليغة وتؤثر بالناس، هذا سهيل بن عمرو. فلما كان أسيرا سأذكر بعد قليل ذلك، بس حتى أذكر لكم طرفا من ذلك، عمر يبي يكسر ثنايا سهيل، يقول حتى لا يخطب بمكة ويكثرهم عليك. انظر ماذا قال، يعني ماذا جاء في الأثر بعد قليل. هذا سهيل بن عمر رضي الله تعالى عنه الآن ومكسر الآن، ما كسر النبي عليه الصلاة والسلام سنونه ولا قص لسانه، كان من أسرى بدر، سيأتي الكلام على ذلك. وقف بباب مكة الحين عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه استخفى سيقتل. من اللي وقف الآن؟ سهيل بن عمر رضي الله تعالى عنه القرشي بباب الكعبة وصاح بهم: أيها الناس أيها الناس. الحين الناس كلنا اللي يبي يرتد واللي يبي كذا واللي خايف واللي يمكن يرجع إلى من يدعي النبوة، فاجتمعوا إليه أهل مكة كلهم عند باب الكعبة. فقال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، أحذركم. أنتم ما أسلمتم إلا السنة الثامنة من الهجرة، وتبي تكونون من أوائل من يرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة هذه، هذا بداها بكلمة عظيمة. قال: يا أهل مكة، لا تكونوا أول من أسلم آخر من أسلم وأول من ارتد. يقول: والله، شوف الحلف على غلبة الظن وصدق يقين من الله عز وجل مشروع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، ما حد يأبه له، تطرده، يبي شفاعة ما تطرده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: لو أقسم على الله لأبره. هذا يقسم على صدق ويقين من الله عز وجل أنه سيحقق هذا الأمر. يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيته قائما مقامي هذا وحده وهو يقول في هذا المقام. يقول قبل سنين، بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، يقول بهالمكان كان واقف محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يقول: قولوا معي لا إله إلا الله تدل لكم العرب. كان يطلبكم، كنتم كفار وكنتم تقاتلونه في هذا المكان. يقول: وتؤدي إليكم العجم الجزية. كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ في السنة الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم. يذكرهم الآن سهيل بن عمرو، يقول: قال فمن بين مستهزئ ومصدق. هناك من يصدق وهناك من هو مستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سهيل: فكان ما رأيتم والله ليكونن الباقي. حين صحيح كسرى وقيصر بس راح تشوفونها، الناس يدينون تحت دين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق في السيرة: ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، بدأ يذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه. بعض المرات الأمر يحتاج إلى قوة وشدة. اللي أشوفه الحين هو الآن عتاب ذهب اللي واقف قال: والله اللي يريبنا واللي تكلم بالردة والله أضرب عنقه الآن. تحتاج إلى 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 حزم وشدة في هذا الموضع، لأنك لو تركتهم قد يرتدون، والمرتد يجر مرتدا آخر رضي الله تعالى عنه. ويقول أبو عمرو ابن عدي ابن الحمراء، وهذا من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه، قال: نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحين كل واحد يحدث يقول أنا شفت سهيل بن عمرو يوم جاء نعي النبي، يعني وفاة، خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى مكة وقد تقلد السيف، يقول أشوف سهيل ماسك سيفه رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فخطبنا بخطبة أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه يسمعها. شوف توفيق الله عز وجل، هو أبو بكر بالمدينة إيش قال؟ ما في شيء مسجل تقول لي والله الحين بيوتيوب ادخل واسمع، ما في شيء. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول هذا الصحابي سمعت سهيل يخطب بخطبة أبي بكر كأنه يسمعها، فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقد نعى الله نبيكم إليكم وهو بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحد. الموت سيأتي على الجميع. يقول الراوي: فامتنع الناس من الردة. شوف سهيل بن عمرو ماذا فعل. وهذه الفائدة اللي أذكرها الآن وسأختم بها بإذن الله عز وجل، هذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه هو المقام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر سهيل ابن عمرو في غزوة بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر فيه ضعف، ولكن الشواهد تعضده والمعنى صحيح. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسر سهيل، وكان خطيبا سهيل، قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل ابن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. خلاص يصير اللي الفأفاء الأثرم اللي ما يعرف، يعني السين يقولها ثاء، لأن ما عند الثنايا كسرهم عمر رضي الله تعالى عن الثنايا في مقدمة الأضراس، فإذا يتكلم السين يا أيها الناس إيش راح يقول؟ يا أيها الناس، خلاص ما يتكلم، ما يستطيع الخطيب. إذا وجد من نفسه هكذا سيسكت، لأن هناك من يستهزئ، هناك من يتكلم. فيقول عمر: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر، قلنا فيه ضعف: دعها فلعلها أن تسرك يوما، دعها فلعلها أن تسرك يوما، وفي رواية: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وهذا المقام الذي قامه سهيل رضي الله تعالى عنه، الذي لا يذمه عمر رضي الله تعالى عنه. قيل: لم يبقى للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة. من الأقوال تخيل العرب اللي أسلموا والجمعة التي كانت تقام. قيل: لم تكن جمعة تقام في ذلك الوقت وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل يا إخوان، بس في المدينة ومكة. وقد كان الثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام، لم يفروا ولم يرتدوا، أيضا ثقيف ثبتوا في ذلك الوقت. يقول الخطابي في معالم السنن: فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد. شوفوا يا أخوان، شوفوا العرب اللي أسلموا الآن، يقول لم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جواثة. قال: وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثة إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة. سيأتي الكلام على جواثة كيف كانوا محصورين، وأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش إليها. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل في الغد سنتكلم عن بقية الأحداث. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.